بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سنواصل في قراءة كتاب الفضائل للصحابة من صحيح الإمام البخاري، وكنا في آخر حديث طويل من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أليس كذلك؟ في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان رضي الله عنه، وفيه مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث طويل. من الفوائد حرص الصحابة والخلفاء على تعظيم شأن الصلاة واستواء الصفوف، فلقد كان عمر يمر بين الصفوف يسوي بينها حتى لا يرى خللا، ثم يكبر، يتقدم ويكبر للصلاة. فقد جاء في رواية، رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر يوم طعن فما منعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته، وكان رجلا مهيبا، وكنت في الصف الذي يليه، وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه، أي يسوي الصفوف ويرى اعتدالها وأنه ليس بينها خلل. فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة لغلظته وقوته في الدين وحرصه على الصلاة ولتعظيم شأن الصلاة في نفسه واستواء صفوفها. قال: فإن رأى رجلا متقدما من الصف أو متأخرا ضربه بالدرة فذلك الذي منعني منه، أي الذي منعني من أن أكون في الصف الأول، هيبة عمر وخشيته. وفي الحديث أنه لما طعن قال: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وفي رواية جرير: فتقدم فما هو إلا أن كبر فطعنه أبو لؤلؤة واسمه فيروز المجوسي، فقال: قتلني الكلب. وفي رواية أبي إسحاق المذكورة: فعرض له أو فعرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، فتأخر عمر غير بعيد ثم طعنه 3 طعنات، فرأيت عمر قائلا بيده هكذا يقول: دونكم الكلب فقد قتلني. واسم أبي لؤلؤة فيروز. وذكر ابن حجر روايات في قتله، وجاء عند مسلم مما ذكر ابن حجر قال كما في عند مسلم من حديث من طريق معدان بن أبي طلحة أن عمر خطب، أي قبل موته بأيام، فقال: رأيت ديكا نقرني 3 نقرات ولا أراه إلا حضور أجلي. وفي رواية: فما مر إلا تلك الجمعة حتى طعن. وجاء عند ابن سعد وزاد في الرواية: فحدثتها، أي هذه الرؤيا، أسماء بنت عميس، فحدثتني، أي معبرة للرؤيا، أنه يقتلني رجل من الأعاجم. وفي رواية أن عمر كان عليه إزار أصفر قد رفعه على صدره، فلما طعن قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وجاء في الحديث أنه طعن 13 رجلا، مات منهم 7 وعاش الباقون. قوله: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنة، أي ثوبا، وفي رواية: فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له حطان التميمي اليربوعي طرح عليه برنة. وجاء في رواية: وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه، وهو لما رجع يدخل بين الصفوف بعد طعنه لعمر أخذ يطعن الصحابة. وجاء في رواية أنه لما رأى الموت انتحر وقتل نفسه. وذكر ابن حجر روايات أخرى ومما جاء مما يدل على أن خروج الدم لا يبطل الصلاة، جاء في رواية ابن شهاب المذكورة ثم غلب عمر النزف حتى غشي عليه، فاحتملته في رهط حتى أدخلته بيته، فلم يزل في غشيته حتى أسفر، يعني خرج، يعني ما لم تشرق الشمس، لأنه طعنه في صلاة الفجر. فلهذا لما قدم عبد الرحمن بن عوف تناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، أي للصلاة بالناس، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، وفي رواية أبي إسحاق بأقصر سورتين في القرآن: إن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. قال: حتى أسفر فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ فقلت: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى. وفي رواية ابن سعد من طريق ابن عمر قال: فتوضأ وصلى الصبح فقرأ في الأولى والعصر وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. قال: وتساند إلي وجرحه يثغب دما أو يثعب دما. ولما سأل عمن قتله فأرسل ابن عمر أو ابن عباس، فأخبره ابن عباس بأنه غلام المغيرة، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. أي الحمد لله أنه لم يجعل قتلي على يد مسلم. وفي رواية: يحاجني يقول لا إله إلا الله. قال ابن حجر: ويستفاد من هذا أن المسلم إذا قتل متعمدا ترجى له المغفرة، خلافا لمن قال إنه لا يغفر له أبدا، وهو قول أهل السنة والجماعة أن القاتل يغفر الله تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، وأن القول بأن الله لا يغفر له قول مرجوح. والآية المذكورة من باب الوعيد، وهي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه ولعنه. حمل أهل السنة هذا على الوعيد وليس على أنه يخلد في النار، وأن قول من يقول بأنه يخلد في النار قول مرجوح. وجاء في رواية أن عمر قال لما علم به: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا، أي أنه لم يحف عليه فيما أمره به. وفي حديث جابر فقال عمر: لا تعجلوا على الذي قتلني. فقيل: إنه قتل نفسه. فاسترجع عمر فقيل له: إنه أبو لؤلؤة. فقال: الله أكبر، أي فرحا بأنه ليس قاتله مسلما. وكان عمر ينهى أن يؤتى لهؤلاء إلى المدينة، وكان الصحابة يجتهدوا في إتيانهم لأنهم يخدمون الناس في صنعتهم. فقد جاء من حديث ابن عباس قال عمر هذا من عمل أصحابك، عندما قال قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وفي رواية ابن سعد عن ابن عباس فقال عمر هذا من عمل أصحابك، كنت أريد أن لا يدخلها علج من السبي فغلبتموني. وله من طريق أسلم مولى عمر قال عمر من أصابني؟ قال أبو لؤلؤة واسمه فيروز. قال قد نهيتكم أن تجلبوا عليها من علوجهم أحدا فعصيتموني. وروى عمر بن شبه من طريق ابن سيرين قال بلغني أن العباس قال لعمر لما قال لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصفاء، قال إن عمل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج لأنهم أهل صنعة ويحتاج الناس إليهم. ومن فوائد الحديث تقوية الرجاء عند الميت أو عند من يريد الموت، عند من كان به مرض الموت، وتقوية رجاؤه بالله وطمعه في رحمته وتذكيره بالأعمال الصالحة التي قام بها. فوقوف الشاب عند عمر وتذكيره بماضيه وبما قدم للإسلام وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وأعماله وجهاده، جاء في الرواية وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال عمر وددت أن ذاك كفاف لا علي ولا لي. الله أكبر. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وخشيته وخوفه من الله وعدم اقتراره بنفسه. وجاء في رواية ابن عباس عن ابن عباس قال وإن قلت ذلك فجزاك الله خيرا، أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة؟ فلما أسلمت كان إسلامك عزا وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت من أدبر بمن أقبل. ثم قبض الخليفة وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولي الناس، مصر الله بك الأمصار، أي فتحت البلدان ومصرت البلدان، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، وأدخل بك على أهل بيت من سيسوسهم، من سيوسعهم في دينهم وأرزاقهم، ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فقال: والله إن المغرور من تغرونه. ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ الله أكبر. فقال: نعم. فقال: اللهم لك الحمد. وفي رواية مبارك بن فضالة أيضا قال الحسن البصري وذكر له فعل عمر عند موته وخشيته من ربه، فقال: هكذا المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وعزة. والله ما وجدت إنسانا ازداد إحسانا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة، ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة. ومن فوائد الحديث شدة إنكار عمر على من فعل معصية أمامه، فلما دخلت عليه ابنته حفصة، لما ولدت عليه أم المؤمنين حفصة، قالت تنعاه، وهي تنعاه، فقالت: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صهر رسول الله، يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لا صبر لي على ما أسمع، أحرج عليك بما لي عليك من الحق أن تندبينني بعد مجلسك هذا، فأما عينيك فلن أملكهما. فنهاها عن النعي والصياح، فإن ذكر المآثر من النعي والصياح، فنهاها عمر عن ذلك. ومثله ذاك الشاب الذي من الأنصار وكان يجر إزارة، فلما أدبر رآه عمر فناداه، فنهاه عن إسبال الثوب. فلما ذكره بما ذكره وقال له عمر: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر، أي ذاك الشاب، إذا إزاره يمس الأرض، فقال له: ردوا علي الغلام. قال: يا ابن أخي، ارفع ثوبك، فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. ومنه فوائد الحديث الخوف من الدين، فإن عمر قال لابنه: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين، أي يقضي الدين عني. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه، فأمره أن يوفى من ماله. قال: إن وفى له مال آل عمر، يقصد عمر، فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، أي من أبناء من عصبته وأبناء عمومته، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم، فأدي عني هذا المال. ومنها استئذانه من عائشة لأن يدفن في بيتها في جوار قبر الرسول وأبي بكر. قال أي عمر لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. أو فيه فائدة بأنه ذكر اسمه دون لقبه بأمير المؤمنين حتى لا تفهم أن طلبه أمرا وإنما استئذانا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت رضي الله عنها: كنت أريده لنفسي ولا أوثرنه به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقال: ارفعوني. من شدة حرصه على أن يدفن مع صاحبيه وينتظر الخبر قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ أي لابنه عبد الله. قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله. ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ومن فوائد الحديث التي ذكرها ابن حجر قال: وفي قصة عمر هذه من الفوائد: شفقته على المسلمين ونصيحته لهم أي في توصيته بالخلافة بأنه اختار ستة من الصحابة ليختاروا واحدا منهم، وشدة خوفه من ربه واهتمامه بأمر الدين أكثر من اهتمامه بأمر نفسه، وأن النهي عن المدح في الوجه مخصوصا بما إذا كان غلو مفرط أو كذب ظاهر. ومن ثم لم ينهى عمر الشاب عن مدحه له مع كونه أمره بتشمير إزاره، والوصية بأداء الدين، والاعتناء بالدفن عند أهل الخير أن يدفن في مقابر الصالحين، حيث طلب عمر أن يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، والمشورة في نصب الإمام وتقديم الأفضل، حيث اختاروا الستة عثمان من بينهم، وأن الإمامة تنعقد بالبيعة أي سواء بالخلافة أو بالبيعة، وأنه إذا أعطوا انعقدت البيعة بأهل الحل والعقد كفت عن سائر المسلمين، ولا يلزم أن كل مسلم في جميع الأمصار أن يعقد البيعة، فليكفي عنهم أهل الحل والعقد. ومن الفوائد استعجالهم رضي الله عنهم الصحابة بتعيين خليفة قبل دفن عمر، كما فعلوا أنهم عينوا أو استخلفوا أبا بكر واتفقوا عليه قبل دفنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لعظم الإمامة حتى يجتمع المسلمون ولا يتفرقون ولا يدخل بينهم من يريد أن يشق عصا المسلمين. إلى غير ذلك من الفوائد من هذا الحديث الطويل. ولنبدأ بمناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال أمير المؤمنين بالحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه.
نعم، علي هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أبو الحسن، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شقيق أبيه. واسمه أي عبد أبو طالب عبد مناف على الصحيح. ولد قبل البعثة أي علي بعشر سنين على الراجح، وكان قد رباه النبي صلى الله عليه وسلم من صغره، فلازمه من صغره فلم يفارقه إلى أن مات. وأم علي هي فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وكانت ابنة عمة أبيه، وهي أول هاشمية ولدت هاشمي، وقد أسلمت وصحبت وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النيسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي. قال وكأن السبب في ذلك أنه تأخر أي وفاته، ووقع الاختلاف في زمانه وخروج من خرج عليه، فكان ذلك سبب الانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه. وانحرف في علي طائفتان: الروافض الذين غلوا فيه وفي أهل بيته، والخوارج الذين كفروه وقاتلوه. ولما كثر الطعن فيه والتكذيب عليه من هاتين الطائفتين احتاج أهل السنة إلى بث فضائله، وكثر الناقل لذلك. وروى يعقوب ابن سفيان في تاريخه بإسناد صحيح عن عروة قال: أسلم علي وهو ابن 8 سنين، وقال ابن إسحاق 10 سنين، وكتب غير البخاري مؤلفات في جمع الروايات الواردة في فضل علي بن أبي طالب ومزاياه وخصائصه، من ذلكم خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للنسائي، وهو مطبوع بعدة تحقيقات، ومنها من هذبه تهذيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، هذبه كمال يوسف الحوت. فهذه ثلاث رسائل: رسالة بتحقيقين خصائص علي، والتهذيب لخصائص علي. وذكر البخاري هنا سبعة أحاديث في فضائله رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض.
هذان الحديثان المعلقان وصلهما البخاري في كتاب الصلح وفي عمرة القضاء مطولا، وذكره في كتاب المغازي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل لساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك عمر النعم.
هذا فيه فضيلة ومن قبت علي بن أبي طالب بأن اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم لحمل الراية ومقاتلة اليهود في خيبر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. وفي رواية: يحبه الله ورسوله. فكل الصحابة تمنوا هذا، ليس محبة للظهور، ولكن محبة ورجاء لهذا الفضل العظيم، أن الله يحبه وأن الله يفتح على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أي يخوضون. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. فيه فضيلة، فيه من الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك، أي لا تستعجل، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ففيه فضيلة الدعوة إلى التوحيد، وأن المراد بالجهاد إنما هو الدعوة إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم، والنعم هي أنفس أموال العرب، الإبل. ففيه فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة من هدى بك رجلا واحدا أنه خير لك من أموال الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان علي قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه.
هذا فيه فضيلة علي رضي الله عنه وحرصه على الجهاد، فإنه لم لام نفسه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لام نفسه بأنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان مريضا في عينيه، فذهب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجازاه الله عز وجل على عمله ذلك بأن الله تعالى يحبه ورسوله، وأعطي الراية، وفيه الشهادة بأنه يحب الله ورسوله، وأن الله ورسوله يحبونه، وهذه منقبة. وأن الله يفتح على يديه. قال: فإذا نحن بعلي وما نرجوه، معنى ما نرجوه ليس المراد به الرجاء المعروف أنه لا نرجو أن يكون هذا الأمر لعلي، لكن فإذا نحن بعلي وما نظن أنه يلحقنا لأنه بقي مريضا. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. نعم. وهي فتح خيبر.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب. فضحك قال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلط التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين.
هذا فيه تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بأبي تراب، وكان هذا منقب له، وكان بعض المتأخرين يستنقصه بهذا اللقب، فرد عليهم سهل بن سعد فضحك من هذه الأمر فقال: والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. قال: فاستطعمت الحديث سهلا وقلت: يا أبا عباس كيف ذلك؟ أي تلذذت بالسماع منه حول ذلك. قال: أي سألته أن يحدثني، واستعار الاستطعام للكلام لجامع ما بينهما من الذوق للطعام الذوق الحسي، وللكلام الذوق المعنوي. وفي رواية قال: كيف يا أبا عباس كيف كان أمره؟ أي كيف كان سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب؟ فذكر له القصة. قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، أي كان حصل بينه وبين فاطمة فغضب وذهب إلى المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب، اجلس يا أبا تراب. فيه مسح النبي صلى الله عليه وسلم التراب عن ظهره، وهذا من قبله، وتلقيبه مداعبة: يا أبا تراب، للصوق التراب على ظهره. قوله: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. قال ابن حجر: في رواية الطبراني: كان بيني وبينه شيء فغاضبني. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيته أو
محاسن عمله،
أحسن الله إليك، فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذاك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
هذا الرجل جاء لي ابن عمر ليسأله عن المساوئ التي عند عثمان وعلي لينشرها عنه، فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، أي ابن عمر، قال: لعل ذلك يسوءك، أي هذه المحاسن لا تحب أن تسمعها عن عثمان. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك، دعاء عليك، دعاء عليه. أي أوقع الله بك السوء. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله فقال هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوءك. قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهده، أي أبلغ على غايتك في حقي، فإن الذي قلته لك الحق، وقائل الحق لا يبالي بما قيل في حقه من الباطل. ووقع في رواية عطاء المذكورة قال قائل قال فقال الرجل فإني أبغضه، فقال له ابن عمر أبغضك الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار.
وهؤلاء الخوارج يبغضون عثمان وخرجوا عليه وقتلوه، ويبغضون عليا ويذكرون مساوئه حتى خرجوا عليه وقتلوه. ووقع فيهما ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أثبت أحد، أو في الرواية الأخرى أسكن أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد.
لا عفوا، شهيدان أي عمر وعثمان، لم يكن علي معهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم.
في هذا الحديث فضل علي أو منقبة لعلي من جهة أنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل عليهما صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر ووجه دخوله في مناقب علي من جهة منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، ودخول النبي صلى الله عليه وسلم معه في فراشه بينه وبين امرأته وهي ابنته صلى الله عليه وسلم، ومن جهة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم له ما اختار لابنته من إيثار أمر الآخرة على أمر الدنيا ورضاهما بذلك. وما ذكره البخاري في الرواية أن فاطمة عليها السلام هنا لدخول فاطمة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت الصلاة والسلام على النبي وآل بيته، وليس المراد كما تفعله الرافضة من تخصيص الصحابة بالسلام، علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام، ليس من باب فعل الرافضة، ولكن من باب التنازل الاستئذان صار يلعبون فوق المنبر. وفي الحديث أن ذكر الله عند النوم معين للمسلم والعبد والمسلمة على مشاق الحياة وعلى أمور الحياة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت فاطمة خادما من السبي الذي أتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو خير لهم من ذلك، قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 فهو خير لكما من خادم. والخيرية هنا عام، فهذا الذكر من أذكار النوم، وهذا الذكر معين للعبد في مشاق ومشاغل وأمور الحياة، وأنه يسهل للعبد أمور حياته. وفيه توجيه للنساء بأن لا يكثرن من الطلب من الخدم، ويستغنوا بهذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة لما طلبت خادم. تذن تذن وفي الحديث أن هذا الذكر الذي يكون عند النوم يقول بدل يختم المئة بلا إله إلا الله، فإنه يقول بدل من ذلك في التكبير 34 يسبح تكبران 34 وتسبحان 33 وتحمدان 33 بعكس ما ورد في التسبيح خلف الصلاة دبر الصلاة، فإنه يختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. فدل على أن ذكر النوم يقيده المسلم بهذا، لأن العبادات توقيفية والأذكار من العبادات، فيجعل ذكر النوم التكبير 34 والتسبيح 33 ويحمد الله 33، يحرص على هذا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟
ففيه منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وجاء في رواية فقال علي: رضيت رضيت، أخرجه أحمد. وفي رواية عند ابن سعد قال: بلى يا رسول الله، قال: فإنه كذلك. وذلك في غزوة تبوك أبقاها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي: لا بد أن أقيم أو تقيم، أي في المدينة، فأقام علي. فسمع ناسا يقولون: إنما خلفه لشيء كرهه منه. فذكر له ذلك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ فهذا منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم له هذا القول. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب.
عن علي عن عبيدة وهو بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف، أي سيروا في قضائكم على ما أنتم عليه. قال: فإني أكره الاختلاف، أي الذي يؤدي إلى النزاع، يعني مخالفة أبي بكر وعمر، حتى يكون الناس جماعة، أي كان يرى ترك ما يراه خشية النزاع وأن لا يخالف من سبقه. وحتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي، أي لا أزال على ذلك حتى أموت. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب، أي أكثر ما يروى عن علي من الروايات الكذب، أي ما ترويه الرافضة من الأقوال المشتملة على مخالفة الشيخين أو الطعن في الشيخين، فكله من كذب الرافضة، ولا يريد بذلك الأحكام الشرعية. فقد روى ابن سعد بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتية لم نتجاوزها. فالرافضة وضعوا أقوالا كثيرة على علي وآل البيت، فيها مخالفة الشيخين أبي بكر وعمر، وبعضها فيها طعن في الشيخين، وكله من كذبهم. وأكذب الناس هم الرافضة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل غدا الفجر إن شاء الله تعالى.